وتصوب قمة مجدنا الأحلام. ما على غيره أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع درس جديد من دروس هذه السورة المباركة، سورة يوسف عليه السلام، ونقف اليوم مع موضوع عقدي مهم نأخذه من هذه السورة العجيبة التي قلت في أكثر من مناسبة إنها تشتمل على دروس في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع إلى غير ذلك، كما سيأتي بيانه أكثر بإذن الله في درس قادم. درسنا اليوم مع قوله تعالى: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وأخذنا في درس ماضي بعض العبر والدروس المستنبطة من هذه الآية، ووقفتنا هذا اليوم مع قضية الأخذ بالأسباب. هذه السورة العظيمة، هذه السورة العجيبة، تربي الأمة على قضية الأخذ بالأسباب، وأن ذلك مع أنه مسألة إيمانية عقدية تطرح في أبواب التوحيد، هو من وسائل النجاة. ولذلك رأينا هذا التركيز في هذه السورة على هذه القضية، كما هو موجود في كثير من سور القرآن. قضية إيمانية، قضية عقدية، قضية عقلية. ونذكر بعض الأمثلة التي وردت في هذه السورة من باب الأخذ بالأسباب. فنجد أن يعقوب عليه السلام لما قص عليه ابنه يوسف عليه السلام هذه الرؤيا العظيمة وعرف أبوه تأويلها وما قد يلاقيه ابنه من شدة ومحن وبلاء، ما كان منه إلا أن يوصيه ويقول له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لا تكن سببا في جلب الكيد إلى نفسك. إن بدأ الكيد منهم فهذا أمر لا طاقة لك به ولا تؤاخذ به، لكن لا تكن سببا في ذلك عندما تقص هذه الرؤيا على إخوانك، وهي رؤيا عظيمة وقد يفقهون تأويلها كما فقه أبوهم، فيأتي الحسد فيجر عليه ما يجر. وهذا كما سيأتي بإذن الله في موضوع الرؤى، أن من رأى رؤيا صالحة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقصها إلا على من يحب، خوفا من نشوء الحسد بسبب هذه النعمة وهذه الرؤية، وكل صاحب نعمة محسود. فلم يكن من يعقوب عليه السلام إلا أن يدله على سبب، وكما قال فيما بعد لإخوانه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أن يعقوب عندما يقول لابنه هنا لا تقصص رؤياك على أخوتك، ويقول لأبنائه فيما بعد لا تدخلوا من باب واحد، هو لا يمنع وقوع القدر، ولكنه يأخذ بالسبب الشرعي الذي قد يكون سببا لنجاة ابنه هنا وأبنائه هناك. لا تقصص رؤياك على أخوتك. ونجد من أمثلة الأخذ بالأسباب أن يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وأصرت في مراودتها وهمت به، وهي تملك السلطة والقوة، أخذ بالسبب، بل أخذ بعدة أسباب، وأعظم الأسباب أنه اعتصم بالله جل وعلا، فاستعصم، استعصم بالله ولجأ إلى الله وتضرع إليه، فكفاه الله جل وعلا شر هذه المرأة، إنه من عبادنا المخلصين. ثم أيضا هرب منها، وهذا من الأخذ بالأسباب. ولذلك من الأخذ بالأسباب الهروب من مواطن الفتن. وكذلك نجد من الأخذ بالأسباب أن أبناء يعقوب عليه السلام لما طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم بنيامين قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به، لسبب ما فرطوا في يوسف كما سبق. فاحتاط هذه المرة، لم يأخذ في المرة الأولى منهم موثقا في قصة يوسف لأنها أول مرة، أما هنا فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا منه، فأعطوه الموثق. وكما تعلمون حدث ما حدث لأخيهم، لكن لم يكن بسببهم. وأيضا نجد أن أباهم قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا أيضا من الأخذ بالأسباب. ولذلك قال لهم وبين لهم أنه لم يغني عنهم من الله شيئا، إنما هي حاجة في نفس يعقوب قضاها عليه السلام، خاف عليهم من الحسد أو من العين عندما يجتمعون زمرة واحدة فطلب منهم التفرق، وهذا من الأخذ بالأسباب. ولذلك أقف هنا إشارة سريعة من الحكمة، أن الإنسان إذا سلك طريقا محفوفا بالمخاطر كركوب البحر مثلا، من الحكمة ألا يركبه وأبناؤه جميعا خوفا من أن يغرق المركب فيغرق جميعا، أو إذا كان على جانب البحر مثلا هو وزوجته وطلب أبناؤه منه أن يركبوا في البحر وكان عددهم مباركا أي كثيرا كما كان عدد أولاد يعقوب عليه السلام، من الحكمة ومن الأخذ بالأسباب ألا يركبوا في مركب واحد، لأنهم إذا وقع الأمر قد يؤثر في نفسه وقد يبدأ باللوم ولو فعلت ولو فعلت، فالأولى له أن يركب بعضهم في مركب ثم يركب الآخرون في مركب آخر إلى غير ذلك فيما يخاف منه الإنسان. فلما خاف يعقوب عليه السلام لأنهم سيذهبون من بلاد كنعان إلى مصر وبلاد غريبة ويخشى عليهم من العدو، قال لا تدخلوا من باب واحد، هذا من الأخذ بالأسباب. ونجد أيضا أن من الأخذ بالأسباب عندما قال أيضا يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. فهذا من الأخذ بالأسباب. لما طلب منهم أن يأتوا بأخيهم ما اكتفى بالطلب فقط، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وفعلا كانت هذه البضاعة، كان وجود هذه البضاعة سببا من أسباب مجيء أخيهم، لأن أباهم قد اقتنع بذلك عليه السلام. في المرة الأولى رفض، قال هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخي من قبل، رفض. لكن لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وافق، قالوا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فلاحظوا الدقة في اتخاذ الأسباب في مواضعها. ونجد من أعظم ما ورد في هذه السورة في الأخذ بالأسباب قول يعقوب في آخر المطاف، قول يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفعلا ذهبوا بعد أن كانوا يأسوا. فالله تبتوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني سيستسلموا ويقفوا ولم يبحثوا. أبوهم قال لا، طريقتكم هذه خطأ، أسلوبكم خطأ، اذهبوا تحركوا اعملوا. فتحسسوا أي برفق ولطف من يوسف وأخيه، أي ابحثوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما الذي حدث؟ فعلا لما أخذوا بهذا السبب مباشرة، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ انظروا لما أخذوا بهذا السبب وأوصاهم أبوهم بذلك، السبب الذي أوصاهم أبيهم به، فإذا هم يجدون النتيجة. هنا من جملة هذه الأسباب نجد أن بعض هذه الأسباب أثرت في النتيجة، أي أن يوسف لما استبق الباب نفعه استباقه الباب، أي ذهاب إلى الباب فوجد زوج المرأة فتخلص من المشكلة الأولى. ونجد أيضا لما طلب وضع المتاع قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم نفع هذا، أي بعد أن اعترض أبوهم ورفض أن يرسله معهم نجد أنه وافق بعد أن وجد المتاع. ونجد أنه أيضا لما أوصاهم والدهم أن لا يدخلوا من باب واحد وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة نفعهم بذلك فلم يأتهم شيء. ولما قال لأبنائه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه نفعهم ذلك فوجدوا أخاهم. ونجد بعضها أنه مع ما حدث لم يكن هناك مؤثر، مثل لما قال لا تقصص رؤياك على أخوتك، فهو لم يقصص رؤياه على أخوته ومع ذلك حدث ما حدث. وهنا القضية أيها الأحبة أن المطلوب من المؤمن أن يعمل السبب، أما النتيجة أما الأثر فليس له. لو لم يأتي في فعل السبب إلا أنك تأخذ بقضية شرعية وهي الأخذ بالأسباب لكفى، أما النتائج فليست لك. مثال ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا، الإنسان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن استجاب له الناس فهذا خير وإن لم يستجيب له فليس عليه، المهم أنه أمر. لا يقول أنا لم أدعو الناس لم يستجيبوا. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ففعلك السبب يسقط عنك الإثم، قيامك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يسقط عنك الإثم. أما إسلامهم فأمره إلى الله والهداية بيد الله جل وعلا. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن نحن مطالبون بأن نعمل السبب، أما النتائج فليست لنا. وهنا مسألة مهمة في هذا الجانب، وهي أننا في فعل الأسباب نعالج القدر الكوني بالقدر الشرعي، نعالج القدر الكوني أي قدر الله جل وعلا الذي قدره نتعامل معه بالقدر الشرعي. فنجد مثلا لما وقع الطاعون في الشام هذا قدر كوني، وحدث ما حدث من استشارة عمر رضي الله تعالى عنه للصحابة هل يدخل الشام أو لا يدخل، واختلفوا في ذلك قبل أن يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن بن عوف. قال له أبو عبيدة لما قرر عمر أن يرجع إلى المدينة ولا يدخل الشام، أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال له لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من القدر الكوني إلى القدر الشرعي، نحن أمرنا بالأخذ بالأسباب. هذه مسألة مهمة فنحن مطالبون بذلك. وهنا أختم هذا الدرس العظيم العجيب في قضية الأخذ بالأسباب بأن أبين أن الناس في قضية الأخذ بالأسباب على ثلاثة أقسام. منهم من قال إن الأسباب تفعل بذاتها، ومنهم من قال إنه لا تأثير للأسباب وإنما الله يفعل عندها، وهذان منهجان خاطئان. والمنهج الصحيح أن الله جعل في الأسباب قوة مؤثرة، وإذا شاء سلبها منها كما سلب من النار قوة الإحراق في قصة إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الذين يقولون إن الأسباب تفعل بذاتها هؤلاء مخطئون. الذين يقولون إن الأسباب لا تفعل شيء إنما الله يفعل عندها هؤلاء مخطئون. الصحيح أن الله جعل في الأسباب قوة مؤثرة فإذا شاء سلبها منها، كما جعل في العلاج قوة مؤثرة في الشفاء ولو شاء لسلبها سبحانه وتعالى، وجعل في النار قوة الإحراق وما شاء سلبها كما في قصة إبراهيم. ولذلك أنبه إلى قاعدة ذكرها العلماء فقالوا من اتخذ شيئا سببا لم يجعله الله سبب فقد أشرك، أي لو أن إنسان اتخذ شيء من الأشياء سبب ولم يدعوه الله سبحانه وتعالى سبب اعتقادا منه أنه مؤثر بدون علم وبدون دليل فقد أشرك، لأنه جعل لشيء من المادة قوة مؤثرة لم يجعلها الله جل وعلا. اثنين، الاعتماد على الأسباب فقط قدح في التوحيد، وإهمال الأسباب قدح في العقل. والمنهج الصحيح هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا، أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله جل وعلا، عقلها وتوكل. لما تأخذ العلاج تأخذه لأن الله جعل فيه الشفاء، ولكنك تعلم أن الله هو الشافي، فإن شاء شفاك سبحانه وتعالى وإن شاء لم يشفك. فتجد الناس، تجد رجلين كلاهما يستخدمان علاجا واحدا، أحدهما يفيده والآخر لا يفيده لأسباب كثيرة. فإذا نحن مطالبون بأن نعمل بالأسباب وأن نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله جل وعلا، بهذا تتكامل هذه القضية. فلا نكون اعتمدنا على الأسباب فقط ولا أهملنا الأسباب فقط، وإنما أخذنا بالأسباب واعتمدنا على الله جل وعلا، عقلها وتوكل. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي الاعتماد على الله جل وعلا هو الذي يدلكم وهو الذي يهديكم لأخيكم. وهكذا كان هذا منهج يجب أن ننتبه إليه في قضية الأخذ بالأسباب، وأن نعتدل في هذا المنهج العظيم. وهذه السورة وضحت وبينت أهمية هذا الجانب، كما في قول اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، فهو أخذ بالسبب عليه السلام كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. ومع درس قادم بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد وجفت الأقلام.